الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الحافظ بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب الطهارة وعن أبي هريرة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من شرح شيخنا على كتاب المحرر الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. فقال الحافظ رحمه الله تعالى في المحرر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
كنا توقفنا عند هذا الحديث بالأمس، وأريد أن أنبه إلى خطأ صدر مني بالأمس، ولعله من عثرات اللسان. قلت في خصال الفطرة بأنها كلها سنة، والصحيح أنها إلا عفاء اللحية فهو واجب. هو ذكر تسع من خصال الفطرة، فإذن 8 منها سنن وواحدة واجبة، وهي عفاء اللحية، ولا يعني حجة لمن احتج بالمقارنة هنا وقال بأنها كلها سنن المصاحبة لحلق اللحية، النهي عن حلق اللحية والأمر بعفاء اللحية. ونقول له بأن ذلك ورد في أحاديث أخرى، ومنها خالف المجوس، خالف المشركين أعفوا اللحى. فإذا انضم إلى هذا أمر آخر ودليل آخر، فأردت أن أنبه إلى هذا الزلل الذي حصل بالأمس، والله الموفق. هذا الحديث الذي قرأه أخونا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. الصحيح أن هذا لفظ مسلم، ليس مسلم، عفوا، الصحيح أن هذا ليس لفظ البخاري وليس بلفظ مسلم، بل هو لفظ الإمام أحمد. هذا لفظ الإمام أحمد. أما الأصل الحديث موجود بلا شك في الصحيحين، لكن ليس بهذا اللفظ، لكن ليس بهذا اللفظ، هو موجود، لكن لفظ كلمة التعليق على كلمة لفظ البخاري. فالصحيح أن هذا، ولذلك المعلق المحقق علق في رقم 7 قال: واللفظ المذكور لم أقف عليه في صحيح البخاري، وإنما هو لفظ الإمام أحمد في مسنده، وذكر رقم الحديث، وهو كما ذكر. هذا ليس بلفظ البخاري ولا لفظ مسلم، بل فيه اختلاف يسير، وهذا لفظ الإمام أحمد، وربما هم حفاظ لأنه يحفظ المسند فسبق هذا وكتبه. أما قوله اختتن إبراهيم، اختتن الختان بكسر الخاء قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة، أو نقول فوق القلفة، حتى تبرز. ويعرف هذا الختانون، يعني هي جلدة تقطك تغلف رأس الذكر وتقطع، تقطع يعرفها الأطباء والمختصون بهذا الأمر، أي أن الجزء يعني القلفة هي الجزء الذي فوق ما يكشف من الذكر عند إزالة هذه القلفة، ويقال لها يعني لها مسميات، هذه أحد مسمياتها، القلفة والغرلة والغلفة بالغين، ولذلك يقال هذا أغلف وهذا أغرل يعني غير مختون، وأقلف غير مختون، غير مختون. والأنثى أيضا هم يقطعون جلدة يعرفها النساء التي يعملن هذا العملية، والأحكام ستأتي. خليل الرحمن في الأصل الخليل هو الصديق الخالص، الصديق الخالص هذا في الأصل الاستعمال، الذي بلغت محبته خلال القلب أي باطن القلب، هذه هي يعني معنى الخلة. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي يقول: لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فالخلة يعني لو كان النبي متخذا خليلا لكان الأولى به من؟ أبو بكر رضي الله عنه. والخلة أخص من المحبة، المحبة أعم والخلة أخص منها. وفي قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله صفوة له. وسيأتينا حديث أبي هريرة ويكون فيه مزيد بيان بعد أحاديث ليست بالبعيدة. قوله بعدما أتت عليه ثمانون سنة، يعني بعد وعمره عندما اختتن ثمانون سنة، هذا هو الصحيح المشهور في عمر النبي إبراهيم عليه السلام عندما اختتن، عندما اختتن هناك 120 وبعدها عاش 80، وكل هذه أحاديثها ضعيفة. الصحيح هو هذا، هذا هو الصحيح المشهور أنه أمر بالختان وعمره 80 فاختتن بالقدوم. ثم القدوم هذه قيل القدوم هي آلة النجار قديما، النجارة كانت بشيء يشبه الفأس ينحت بها الخشب وتسمى القدوم. فقلت أعيراني القدوم لعلني يعني هو يريد أن يصنع قبرا لسيفه. فالقدوم هي هذه الآلة التي يستعملها النجار في إصلاح الخشب. فهذا بالتخفيف وبفتح القاف والدال مع التخفيف قدوم. هناك في لفظ آخر القدوم بالتشديد القدوم، فقيل القدوم هي الآلة والقدوم هو موضع بالشام وهو الذي اختتن فيه إبراهيم، بلدة هناك موضع اختتن فيه إبراهيم عليه السلام. قال النووي: والأكثرون على التخفيف قدوم وعلى إرادة الآلة، على قدوم الآلة. ولماذا؟ قالوا لأنه يعني استعجل، حتى أنه في بعض الروايات تألم من هذا وجد، فقال له الله يعني لما عجلت؟ فقال النبي عليه السلام إبراهيم أنه عجل لا يؤخر أمر الله سبحانه وتعالى، فما عنده آلة إلا هذه الآلة، وكانت يعني مؤلمة، وليست ما يعني ليست الآلة هذه هي معمولة لهذا، ليس هذا الغرض منها. فهذه بعض الروايات، والصحيح أنها القدوم وليس الموضع الذي هو القدوم عند الأشهر، قال يعني وهو الذي رجحه النووي في المجموع شرح المهذب، ورجحه أيضا ابن حجر في الفتح، ورجحه الخطابي في إصلاح خطأ المحدثين أو أخطاء المحدثين. وقال ابن القيم في تحفة المولود المودود بأحكام المولود، قال وهو الصحيح. إذن الصحيح أنه اختتن بهذه الآلة تنفيذا واستعجالا لتنفيذ أمر ربه عليه السلام. فالحديث فيه دليل على أن الختان من شريعة إبراهيم، ولذلك تقدم أنه من خصال الفطرة، وأن الفطرة هي سنن الأنبياء. إذن هذه من سنة إبراهيم، وأنها من شريعته أيضا، كان الختان في شريعة إبراهيم، حتى جاء عن سعيد بن المسيب كما جاء في الموطأ أن إبراهيم أول من اختتن، أول من اختتن، وهذا تجدونه في الموطأ من كلام سعيد بن المسيب. وبعض العلماء كابن عبد البر والقرطبي نقلوا الإجماع على ذلك أنه أول من اختتن إبراهيم. ابن عبد البر ذكر ذلك في التمهيد، والقرطبي ذكره في التفسير. وأيضا يستفاد من الحديث مشروعية الختان، وللعلماء في حكمه ثلاثة أقوال. هو من حيث المشروعية متفقون على أنه مشروع في الجملة، هو مشروع في الجملة في حكم، لكن اختلفوا في كونه الآن المشروع عام من أن يكون واجبا أو يكون مستحبا أو فهو مشروع، لكن مشروعيته على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب والسنية؟ فلهم ثلاثة أقوال: أنه واجب على الذكر والأنثى، هذا القول الأول، أنه واجب على الذكر وعلى الأنثى، وهذا هو المشهور. يعني هناك إذا قلنا المشهور أو قلنا في رواية، يعني هناك فيه قول آخر، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه سنة في حق الذكر والأنثى، أنه سنة في حق الذكر والأنثى، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا الشوكاني في نيل الأوطار، اختاره الشوكاني في نيل الأوطار، واستدلوا بحديث الفطرة خمس، وقالوا إن الفطرة هي السنة كما تقدم معنا. ثم القول الذي بعد الثالث، القول الثالث أنه واجب في حق الذكر وسنة أو مكرمة في حق الأنثى، واجب في حق الذكر، وهذا رواية عن الإمام أحمد وعن بعض المالكية، واستدلوا وابن قدامة في المغني أبو محمد بن قدامة قال بأن هذا قول لكثير من أهل العلم واستدلوا بأدلة القائلين بالوجوب، لكنهم قالوا إنه في حق الرجال آكد منه في حق النساء. لماذا؟ قالوا لأنه يتعلق بالطهارة، وأن القلف هذه يبقى فيها شيء من البول، والطهارة شرط في صحة الوجوب في الصلاة، فإذا يكون وشرط في صحة الصلاة، ومن هنا أخذوا بالوجوب. قالوا لهذا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذا ما أخذهم في الوجوب. في أما بالنسبة للنساء فهذا غير موجود، فيكون سنة أو مكرمة، يعني يكون من 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 الخير أن تفعله. وكما قلنا لأن الفرق لأن هناك يعني تكون بقايا من البول محتقنة في القلفة، فإذا يعني خرجت يكون هذا من نواقض الوضوء. والراجح أنه سنة مؤكدة في حق الرجال، يعني قريب من القول الثاني الوسط، سنة مؤكدة في حق الرجال، سنة مؤكدة في حق الرجال، وهو في حق النساء سنة إذا تيسر من يحسن ذلك، من يحسن ذلك من النساء الطبيبات، إذا تيسر من يحسن ويقوم بهذا فهو في ذا. وإن شئتم ترجعون لفتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله مجموع الفتاوى، قال هذا في الجزء 29 صحيفة 51، لأنه إذا تيسر وإذا وجد الطبيبة أو امرأة ماهرة تعرف هذا العمل فإنه يكون سنة في حقها، لكنه في حق الرجال آكد من ذلك أما وقت الختان فاختلفوا فيه على أقوال أيضا، متى يختن؟ في السابع، في الرابع عشر، في بعد البلوغ؟ العرب كانوا قريب من البلوغ أو على البلوغ قديما، لكن نحن نريد ما في السنة. اختلف، فقيل وقته من سبع، يبدأ من السابعة، من اليوم السابع أو من الليلة السابعة، ويبدأ من هنا. وآخره قالوا 12 سنة، من 7 أيام إلى 12 إلى 12 سنة. هذا القول الأول. القول الثاني قيل من 7 إلى 10. الذي بعده قيل أنه عند البلوغ، وكل يستدل بشيء، ولكن كره الطائفة أن يختتن في اليوم السابع، وهو مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة أيضا يكرهون ذلك، لكن سيأتينا. قيل يستحب أيضا في اليوم السابع، مقابل لهذا أنه يستحب، لكن ما هو الصحيح من هذا؟ قال ابن المنذر في الإشراف في مسائل الخلاف وكتاب النفيس هذا، قال هو الإشراف في على مذاهب العلماء، قال بعد ذكر الأقوال حكى هذه الأقوال أو بعضها، ثم قال ليس في الختان نهي ثبت، يعني لم يثبت فيه نهي أنه في السابع، ليس فيه نهي ثبت، ليس فيه نهي ثبت، ولا لوقته خبر يرجع إليه، هذا في الوقت ليس فيه خبر يرجع إليه، ولا سنة تتبع، ليس هناك خبر يمكن أن يرجع إليه ويحتج به، وليس فيه سنة تتبع يجب أن تتبع، وتستعمل الأشياء، يعني أن الأشياء تستعمل على الإباحة، فيكون هذا يعني هذا هو الأصل، الأصل الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها من هذه التي الأصل فيها الإباحة إلا بحجة، ليس لك ليس لأحد أن يمنع الناس إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم لمن منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة، وهذا من احتياطهم، ما قال لا يوجد، قال لا نعلم، وترون الأقدمين يفعلون ذلك احتياطا، وهذا من علمهم ومن ورعهم رحمهم الله تعالى، يقول ولا نعلم لمن منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة، ليس له حجة، إنما هي اجتهادات وآراء. الشيخ ابن باز له رأي جميل في هذا، يقول القلفة معروفة وعرفناها في السابق، يعرفها الختانون، قال تقطع في حال الصغر أفضل، في حال الصغر أفضل، لأنها حال لأنها يقول لأنها أسهل، لأن حال الصغر أسهل، ولا يجوز تأخيرها إلى أن يبلغ، لماذا؟ للقول بالوجوب، وأنها إذا أخرت إلى البلوغ يحصل المحذور، ما وهو يعني وجود البول في القلفة، لأنها يقول بل يجب المبادرة في ذلك قبل أن يبلغ، المهم أعطانا سعة إلى قبل البلوغ، لكن ما هو الأقرب؟ وكلما كان في حال الصغر وفي حال الرضاعة أو في أول الولادة في اليوم السابع أو بعده، كلما كان أبكر كان أسهل، كان أسهل وأيسر على حتى على 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 الطفل، حتى في النزيف يقولون اللي عندهم خبرة ويتولون هذا يقولون أقل في النزيف. هذا بالنسبة لوقت الختان، والراجح أنه يعني ليس فيه حد محدد إلا أنه لا يصل إلى أن يبلغ، أن يكون قبل البلوغ، وكل ما تقدم يكون أفضل في السابع في الثامن في العاشر ونحو ذلك. طيب اقرأ يا محمد.
ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه.
وقال أبو داود
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا إسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات، والله أعلم.
طيب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، هذا أحد ألفاظ مسلم، وهناك لفظ آخر له وهو الذي قبله في الصحيح عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله وعبيد الله بن حفص وهو أحد رواة الحديث عن نافع قال عبيد الله قلت وما القزع؟ ويريد أن يفسر له القزع. فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وتركها هنا وهاهنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانب رأسه هكذا يقول إذا حلق الصبي وتركها هنا يعني ترك شيئا هاهنا وجانب رأسه وتركها هنا وتركها هنا. وأشار إلى ناصيته فأشار عبيد الله إلى ناصيته وإلى جانب رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام يعني الجارية هنا البنت الصغيرة والغلام يعني الصبي الذي لم يبلغ. قال لا أدري. من قال لا من فاتته لا أدري فقد أصيبت مقاتله. فقد طلق بن حبيب يقول فعاودته. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. القصة اختلف إذا رجعتم الآن للمصادر تجهدهم يختلفون في ضبطها. بعضهم يقول القصة كما ضبطها يعني صاحب اللامع الصبيح وهو أحد شراح صحيح البخاري المصري يقال له البرماوي وليس البرماوي. البرماوي من بورما لكن هذا البرماوي وهي ناحية في مصر البرماوي. فإذا رأيتموه كتابه اسمه اللامع الصبيح. أما الحافظ ابن حجر فضبطها بضم القاف لكن واختلفوا في الموضع أيضا. هذا اختلفوا في الضبط واختلفوا في المراد بالقصة. خلينا ناخذ نتابع الحافظ ابن حجر والذين معه هو أكثر. لكن قيل القصة هي الناصية لكن الحافظ ابن حجر يقول الصدغين ولم أجد ما أرجح به أحد القولين على الآخر. الصدغ هو الصدغين والأكثر على أن القصة هي مقدمة والقفا هو قفا الرأس فيترك هنا ويترك هنا. والأكثر على أن المراد الناصية حتى الشوكاني قال المراد هنا يعني كانت تستعمل استعمالات لكن المراد هنا يعني في الحديث. وهذا مهم جدا لأنك تجد الاستعمالات لغوية لكن ما المراد منها في هذا النص. هذا مهم وكثيرا يعني يوجد وحلها يكون في كتب غريب الحديث كالنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ومشارق الأنوار للقاضي عياض ومطالع الأنوار لابن قرقول وكتب الشروح عموما وخاصة منهم الذين يعتنون ببيان الألفاظ ومنهم النووي ومنهم العيني في شرحه للبخاري عمدة القاري يعتنون بالألفاظ. والحافظ ابن حجر أيضا قبل العيني قال انتهينا يعني ولم أرجح شيئا، لكن الغالب أن المراد أن القصة هي مقدمة الرأس. قوله القزع، نهى عن القزع بفتح القاف والزاي، قال في مشارق الأنوار: أن يحلق من رأس الصبي مواضع، أو أن يحلق، أن يحلق من رأس الصبي مواضع وتترك مواضع مأخوذة من قزع السحاب، وهي قطعه الرقاع. في الاستسقاء في حديث أنس عندما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، فادع الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الصحابة، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والماء المطر يتراغ. قال أنس يتقاطر على لحيته، قال أنس: فوالله الشاهد هنا ما بيننا وبين أحد سلع من بيت من ولا مدر، حتى خرجت قزعة قطعة من السحاب، فأخذت تتسع حتى خرجوا يخوضون في الماء. ثم جاء الرجل نفسه أو نحوه من الباب نفسه، قد يكون هو، وهو في الغالب دخل والنبي يخطب الجمعة الأخرى من الباب ذاته، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يوقف هذا المطر. معنى الحديث، فقال النبي الحديث المشهور: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأخذت السحب تتقشع عن المدينة، وكانت كالطوق حول المدينة استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفسير المعتمد في القزع، إلا أن يعني القزع تخصيصه بالصبي، لكن كأنه العادة والأكثر أن يعمل هذا ويصنع بالصبيان. لكن لو جاء كبير وعمل هذا القزع، هل يقول لا هذا خاص بالصبي؟ لا، ليس خاصا بالصبي. فتخصيصه بالصبي يعني قولهم في تفسير هذا هو حلق رأس الصبي هكذا بعضه، ليس قيدا، يعني ذكر الصبي ليس قيدا، وإنما هو جرى كأنه على الغالب، كأنه على الغالب أو التمثيل. قال ابن القيم في كتابه الذي ذكرناه من أول: تحفة المودود في أحكام المولود، ولأحد زملائنا الدكتور عبد الله الزهراني في كلية الحديث رسالة دكتوراه في أحكام المولود وطبعت. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب: القزع، والقزع أربعة أنواع، صورته كيفيته أربعة أنواع: أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا، مأخوذ من قزع السحاب، وهو تقطعه كما ذكرنا قطع السحاب. الثاني: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، هذه من غريب، يحلق الوسط ويترك الجوانب. يقول ابن القيم: كما يفعله شمامسة النصارى. من هم شمامسة النصارى؟ من يعرف؟ ها؟ يقولون الشماس عندهم رتبة من رتب رجال الدين في النصرانية، رتبة يقولون وهي دون القس، هي رتبة، ولذلك تكثر الآن الشمامسة وفي التاريخ موجود فهؤلاء هم الشمامسة رتبة من رتب رجال الدين عندهم. ولكن هو أراد أن يمثل لأنهم معروفون في وقتهم، نحن لا نعرفهم. الثالث قال أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، وهذه مصيبة دي ترى، هذه نراها صباح مساء. لكن ماذا يصفه من يفعل هذا ابن القيم؟ يقول أن يحلق وسطه، لا، يقول أن يحلق جوانبه عكس الأول ويترك وسطه، عكس فعل الشمامسة. أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعل، كما أن يترك وسطه كما يفعل كثير من الأوباش والسفل، هكذا يقول، ما هو أنا، يقول هذا القسم الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما ترون قصة فلان وقصة الجيش الفرنسي وقصة مدرية وكلها تقليد للكفرة، كما يفعله كثير من الأوباش والسفل في عهدهم، في عهد ابن القيم في القرن السابع أو بعده بقليل، يعني قبل 700 سنة. الرابع أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وهذا كله من القزع. والآن يحلقون المؤخر ويتركون المقدم. الحديث فيه النهي عن القزع، وقال بكراهته، يعني النهي هذا النهي كراهة الجمهور، بل نقل النووي الإجماع على كراهته، إلا إذا كان لمداوات ونحوها، يعني يحلق المكان الدواء. قالوا كالكي مثلا، يحلق له مكان الكي، أو للحجامة، أو للحجامة، فهذا لا بأس به. لماذا؟ للحاجة، للحاجة المداواة. وقال أيضا النووي الحكمة في هذا، ما الحكمة من حكمة النهي؟ الحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل لأنه زي أهل الشر، أو قال السفل، وهو زي أهل الشر والشطارة. الشطار غالبا هم منهم السراق ونوع منهم، وقيل لأنه زي اليهود. فائدة إذا أردتم، في إحدى طبعات شرح النووي على مسلم، وهي طبعة دار التراث، جاءت الكلمة، وأريد أن، لأنها هي الأكثر وهي الموجودة في الشاملة، وما شاء الله نحن من الكسل وطلابنا مع أنهم شباب أبدا يستسهلون هذا، لكنها جاءت فيه لأنه أذى الشر والشطارة. كيف؟ تحريف كامل، لأنه ما لها معنى. ولذلك بحثت عنها حتى وجدتها في غير هذه الطبعة، هذا الشر والشطارة. والصحيح هو قال لأنها زي، حرف زي، تحرفت إلى ماذا؟ أذى. وأهل سقطت لفظة أهل، فصارت زي لأنه أذى الشر، فتحرفت كلمة وسقطت كلمة. طيب، هذه للفائدة. قلنا يعني أن العلماء استثنوا من النهي ما كان للحاجة كمثلا الكي والحجامة وخياطة الجروح التي تكون في الرأس شجة، إذا كان في الرأس شجة يحلقون ما حولها أو غير ذلك مما تدعو الحاجة إليه. والحديث دليل على إباحة حلق الرأس في غير حج أو عمرة، لأنه نهى عن القزع فقط، يحلق بعض. وفي لفظ أبي داود احلقه، هذا الثاني احلقوه كله أو اتركوه كله. إذن فالحديث دليل على جواز حلق الرأس حتى ولو لم يكن في حج وعمرة، لأن في الحج والعمرة هذا أمر متفق عليه وهو نسك، فإذن هذا دليل على جواز حلقه، وهذا هو الصحيح. والقول الآخر مرجوح، قول أنه يكره، وهو موجود في بعض المذاهب أنه يكره حلق الرأس. واستدلوا بحديث أبي سعيد، الذين قالوا بالكراهة استدلوا بحديث أبي سعيد في 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 حديث ما جاء في حديث عن الخوارج، في وصف الخوارج جاء في حديث أبي سعيد وفي وصف الخوارج أنه قال، وهذا في الصحيح، سيماهم متفق عليه، سيماهم التحليق يعني حلق الرؤوس، لكن أجاب العلماء على أنه بأن لا دلالة فيه على الكراهة، على كراهة حلق الرأس، لأن هذه علامة عليهم، هي اتخذوها علامة عليهم، وقد تكون العلامة بحلال أو تكون بحرام، قد تكون أناس يتخذون على علامة لهم حلال وهي حلال، وقد يتخذون علامة تميزهم وهي محرمة. إذن لا دليل فيه على ذلك، قد تكون بمباح. القول الثالث التفصيل، هي تفصيل، لكن إن كان يعني أن من استطاع القيام بتنظيفه وترجيله ويعني دهنه والعناية به فإنه يستحب له تركه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له شعر كثير، وإن شق عليه ذلك استحب له حلقه، وأن هذا هو الظاهر، أن اتخاذ الشعر سنة، قريب من هذا، سنة لمن استطاع القيام بغسله يعني بتنظيفه وترجيله، وقصد أيضا مضافا إلى قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لغير قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر آخر. قال الإمام أحمد هو سنة، ولو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. يعني أنا ما اشتغل بالعلم وكذا، وأظن مثله ورد في تغيير اللحية، الشيب الصبغ اللحية، فقيل لا، ربما هذه الكلفة أنها المالية وما كانوا يستطيعون هذا، أو يعني الانشغال بها وتعاهدها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان له شعر كثير. إذن هذا القول الوسط، أنه من استطاع أراد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكره مثل شعر الشنفرة ويقول إذا هبت له الريح طيرت لبائد عن أعطافه ما ترجلوا له, يقول بعيد بمس الدهن والفل عهده له عبس عاف من الغسل محول, يعني له سنة لم يغسل. لا, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به ويرجله ويطيب ويستعمل الطيب, وإن استطاع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجميع, ما هو يترك الشعر يعني باتساخ إذا مر من بجوارك تجد له رائحة, لا, إنما هو من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستطاع أن يقوم بتنظيفه وغسله وترجيله فذلك مستحب وهو السنة. سنة ما إذا قلنا سنة يعني يكون فعل, أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله, هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له شعر كثير لكن لا يهمله حتى يتسخ, بل يعتني بنظافته وترجيله, ودون ترجيل معناها المشط, فهذا يكون سنة ومستحب, لكن إن لم يكن كذلك فلا ولا فليس بسنة. فإذا هو أن يترك الشعر كله أو يحلق كله, هذا هو الجواب عمن يرى كراهة حلق الشعر إلا في حج عمرة, ليس هو الراجح بالدليل, والله تعالى أعلم. اللهم علمنا العلم النافع وارزقنا العمل به وارزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في المنشط والمكره, واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والجلسة القادمة ستكون إن شاء الله في باب صفة الوضوء وفرائضه, ورأيتم أن السواك له شأن, والناس يعني لا يعلمون كثيرا من سننه ومن فوائده ومن يعني الأوقات التي يستعمل فيها, كما مر معنا كيف عناية النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال السواك. فهذه من الفوائد العظيمة التي يجنيها دارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت, ما مناسبة ذكر هذه الأحاديث؟ هو في باب السواك, وجعله في باب السواك وذكر أشياء منها سنن الفطرة, وقلنا وذكر منها السواك, وقلنا السواك ظاهر يعني بوجوده في بين هذه السنن, وجوده في النص يعني واضح, لكن هذه أيضا منها يعني ما يناسب هذه الأحاديث من كونها نظافة. وقلنا بأن سنن الفطرة غير منحصرة في العشر, غير منحصرة في العشر التي في الحديث. فهذا الحديث فيه ماذا؟ لو قرأت علينا مرة ثانية حتى نستظهر أيوه الختان. ها اذكر, أليس الختان من سنن الفطرة؟ طيب, ناسب أن يذكر بعد الحديث؟ يعني البعض المصنفين يجعل هذا في باب اللباس والزينة, في باب اللباس والزينة, ولعل الحافظ في البلوغ فعل هذا, أظن, ما لست متأكد, لكن هذه المناسبة ظاهرة فرأيت يعني تلك يعني من هذا ذكر حديث سنن الفطرة العشر لما فيها من، ثم ذكر ما يناسب هذه السنن العشر ما يناسبها، وبعضها فيها الألفاظ نفسها وحلق حلق نعم رأس الصبي يعني أيضا، وهناك حلق الشارب ما يجوز حلقه وما لا يجوز حلقه وهكذا. فالمناسبة يظهر لي هي هذه، هذه هي المناسبة. نعم كيف، وأن هذا الباب الطهارة عموما، النظافة مناسبة لباب الطهارة عموما حتى الوضوء الجاي، لماذا نجعله في الوضوء؟ فهو مناسب لباب الطهارة بكتاب الطهارة لا شك، لكن أنت فهمت، وإن لم تكن تقصد فالأولى أن تقصده ما مناسبته لباب السواك. هذا هو السؤال الذي يورد. ولما جاء السواك في سنن الفطرة ناسب أن يذكر بقيته، والله تعالى أعلم، هذا اجتهاد.